بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الدروس اليومية في صحيح البخاري يوما ويوما في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، واليوم القراءة فيه. بقي لنا فيما عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، بقي لنا أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآيات في خواتم سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى آخر ما ذكره حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآيات الكريمات. فنبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
الحمد لله. هذا الأثر، أثر ابن عباس رضي الله عنهما، هو عند الشيخين البخاري ومسلم رحمهم الله، وهو أيضا في جملة من كتب التفسير بالمأثور كتفسير الإمام الطبري وتفسير الإمام ابن أبي حاتم وغيرهما ممن نقل عنهم أيضا من أئمة التفسير. وهنا فسر ابن عباس، قال: إن هذه الآيات نزلت في من قال مطرنا بنوء كذا وكذا. وسبقا قرأنا وسمعنا كلام أهل العلم في التفصيل، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا إن كان في قلبه أو يعتقد أن لها تأثيرا، هذه الأنواء يعني هذه النجوم أو منازل القمر لها تأثيرا وهي تخلق وتصنع في نزول الأمطار وفي كذا، فهذا شرك أكبر مع الله سبحانه وتعالى، شرك في الربوبية. أما إذا جرى على اللسان مجرد النسبة فهذا أيضا لا يجوز، وقد ذكر أهل العلم أن هذا من الشرك الأصغر، وبعضهم يجعله من الكبائر. على كل حال، لا هذا ولا هذا، ولا شك أن الأمر الأول أعظم خطرا، فإنه شرك أكبر مع الله سبحانه وتعالى، والثاني شرك أصغر، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. هنا ابن عباس رضي الله عنهما تلا هذه الآيات الكريمات، وهي قوله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم. يقول الطبري رحمه الله: فلا، أي ليس الأمر كما تزعمون أن القرآن باطل وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كاذب وأن هذه النجوم وهذه الأنواء لها تأثير في نزول الأمطار أو في القحط والجد ونحو ذلك، ليس الأمر كما تقولون. كل هذا كلام باطل وغير صحيح. ثم أقسم الله جل وعلا بمواقع النجوم ونزول هذا القرآن منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبقا ذكرنا أن مذهب جمهور أهل العلم، جمهور الصحابة، وإن قد خالف في هذا الإمام الشعبي وقلة معهم، لكن الصحيح أن للقرآن نزولين: النزول الأول نزل جملة إلى سماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل مفرقا يعني منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة. وأهل العلم لما تكلموا عن المكي والمدني ذكروا أقوالا كثيرة في هذا، والراجح أن ما نزل قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، حتى ولو كان خارج المدينة، لو كان في تبوك، لو كان مثلا في غزوة المريسيع، حتى عدوا من ذلك الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، مثل قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في جوف الكعبة، وهو في جوف الكعبة في القصة المعروفة. فعلى كل حال، وهذا هو القول الراجح أيها الإخوة، أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، دون النظر إلى مكان النزول. وهذا هو أرجح أقوال أهل العلم في هذا. وبهذا أيضا يستطيع الإنسان أن يميز، لأن بقية الأقوال لا تسلم من اعتراض ولا تسلم من يعني استثناءات إلا كذا وإلا كذا، لكن هذا القول لا استثناء فيه ولا اعتراض، ما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. وهذا اختيار أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى في من كتبوا في أصول التفسير وفي علوم القرآن. هنا ذكر أهل العلم وجه التشبيه في مواقع النجوم، يعني منازل النجوم، وأيضا نزول القرآن منجما، ذكروا في هذا يعني ما السر في هذا التشبيه، يعني ماذا شبه هذا بهذا؟ قالوا إن له أوجها كثيرة من الشبه، ومن هذه الأوجه ذكرت يعني أو جمعت جملة منها. قالوا أولا أن الله جل وعلا جعل النجوم علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، ما في الشك، وهذا قد ذكرناه، أن الله جل وعلا فتح على بعض عباده من يفهم ويعرف منازل القمر والنجوم، فهي علامات وبالنجم هم يهتدون كما قال سبحانه وتعالى. هذا في منازل الناس وفي طرقهم. والقرآن أنزله الله عز وجل يهتدى به من الكفر إلى الإسلام ومن الشرك إلى التوحيد، فهو لا شك هو طريق الهداية وطريق السلامة، من لزمه أفلح ونجح. إذا كانت النجوم علامات يهتدى بها في الطرق في الدنيا، فإن القرآن ولا شك هو الهداية وهو السلامة من الغواية من الشرك والضلال، كما قال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا يعني الوجه الأول. الوجه الثاني، قالوا إن النجوم زينة ظاهرة في السماء، كما أن القرآن زينة وحلية ومقام شريف لمن تمسك به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، قالوا إن الله جل وعلا جعل النجوم كما مر بنا في أثر قتادة الذي رواه الإمام البخاري، قال ورجوما للشياطين، ونعم وكانت الشياطين تسترق السمع بكثرة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بعث عليه الصلاة والسلام حرست السماء بالنجوم، فجعل الله عز وجل هذه النجوم رجوما أو يعني يرجم بها أو ترجم بها الشياطين، كما أن القرآن يرجم به بدعوته وبأدلته الناصعة شياطين الإنس والجن. نعم ما في شك، أدلة القرآن واضحة وظاهرة، فمن حاد عن الطريق أو حاول أن يضل الناس أو يشبه عليهم أمور دينهم، فإن أدلة القرآن واضحة بينة في رجم هذا الشخص وفي رد كيده وما أراد من الناس، سواء في شياطين الإنس أو في شياطين الجن. هذا التوجيه الثالث. التوجيه الرابع، قالوا النجوم آيات كونية، ويستدل بها على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى توحيده، فالذي خلقها هو أحق من عبد سبحانه وتعالى، فكيف تصرف العبادة إلى غيره جل وعلا؟ إذن هذا من جهة. والقرآن هو من آيات الله الشرعية، من كلام الله سبحانه وتعالى، بل هو أعظم كلامه وأفضله وأجله. فهذه أربعة أوجه من أوجه التشبيهات، وقد ذكر أهل العلم أيضا جملة منها والله أعلم. على كل حال، يقول الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم. والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، وقد أقسم سبحانه وتعالى في مفتتح جملة من السور: والضحى والليل إذا يغشى والشمس وضحى، غير ذلك من السور. فلله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه، لكن المخلوق نحن لا يجوز لنا إلا أن نقسم بالله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بالآباء ولا بالأنداد، إلى آخر ما ذكره النبي أو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا في بيان عظمة ماذا سيقسم عليه، ما هو جواب القسم، وهذا ولا شك يعني من التأكيد ومن التنبيه حتى تنتبه النفوس، ما هذا الشيء الذي سيقسم عليه. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ما هو هذا الأمر؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وصفه جل وعلا هنا بأنه كريم. وأهل العلم أيها الإخوة، من كتبوا في علوم القرآن كتبوا في أسماء القرآن وفي أوصاف القرآن. ففي أسماء القرآن عدوها سبعة، وبعضهم عدها ثمانية: القرآن، الكتاب، الذكر، الفرقان، إلى غير ما ذلك ما ذكروه. وذكروا له أيضا أوصافا، أوصاف القرآن. ومن أوصاف القرآن أنه كريم. ما معنى أنه كريم؟ يعني قال أهل العلم: أي كثير خيره، تعظم بركته لمن آمن به وصدق بما فيه، وعلم أنه وآمن بأنه كلام الله سبحانه وتعالى، حفظه، تعلم آياته، فقه أحكامه، تدبر فيها، ثم بعد ذلك تاج ذلك ورأس ذلك وهو العمل بما جاء في القرآن، كما قال سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فهذه بركة القرآن على العبد. ولقد قال بعضهم لقد عند قول الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته، قال بعض أهل العلم: لقد ألفت في فنون كثيرة وعايشت علوما متنوعة، فما وجدت بركة وخيرا عاد علي مثل خدمتي للقرآن الكريم. فنسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وفي حدود علمي القاصر لا أعرف أحدا كتب في أسماء القرآن وفي أوصاف القرآن مثل كتاب للشيخ صالح البليهي رحمه الله تعالى، وهو من علماء هذه البلاد، حفظها الله وحرسها من كل سوء ومكروه وجميع بلاد المسلمين. له كتاب نفيس يقع في جزئين بعنوان: الهدى والبيان في أسماء القرآن. يأتي إلى كل اسم من أسماء القرآن أو وصف من أوصاف القرآن، فيأتي بالأدلة من القرآن الكريم، ثم يأتي أيضا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ينقل من كلام المفسرين. والمهم بعد هذا أنه يربط كلامه بالواقع وأثر هذا الوصف، ومن ذلك وصف القرآن هنا بأنه كريم. فأنا أنصح الإخوة الحقيقة باقتناء هذا الكتاب، أعيد عنوانه مرة أخرى: هو الهدى والبيان في أسماء القرآن. وهناك يعني والله الحمد المكتبة القرآنية كتب فيها من هذا رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه في أسماء القرآن وفي أوصاف القرآن، الحمد لله معلومة ومطبوعة أيضا في الأسواق. لكن أنا أذكر هذا الكتاب، كتاب مناسب ولغته مناسبة في بيان أسماء القرآن وأوصاف القرآن. ومن أوصاف القرآن ما ذكره الله عز وجل هنا، قال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني في كتاب موقر محفوظ. وهذا يدل ولا شك أيها الإخوة على عظمة القرآن وعلى علو منزلته عند الله عز وجل. لا يمسه إلا المطهرون. هنا أيها الإخوة اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في عود الضمير هنا الهاء، ما المراد به؟ على قولين: القول الأول أن المراد الملائكة فهم مطهرون مبرؤون من النقائص ومن المعايب خلقهم الله عز وجل لعبادته. قالوا لأن الآيات في الحديث عن القرآن وعن علو مرتبته وعن نزوله من الله تبارك وتعالى، فناسب عود الضمير عندها أصحاب هذا القول الأول أنه يعود إلى الملائكة. هذا القول الأول، يعني هم نظروا أيها الإخوة إلى ما يسمى بسياق الآيات، وهذا أمر مهم في باب الترجيح عند المفسرين. المفسرون ينظرون إلى ثلاثة أمور، يعني قصدي في أسلوب الآية أو في نسق الآية، ينظرون إلى السباق، يعني ما سبق هذه الجملة التي يريدون أن يتحدثوا عنها، والسياق الذي هي فيه، واللحاق يعني ما سيأتي بعدها. فقال أصحاب هذا القول إذا نظرنا إلى سباق الآية وسياقها ولحاقها وجدنا أن المقام يتناسب لأن يعود الضمير إلى الملائكة، إلى أن يعود الضمير أيها الإخوة إلى الملائكة. هذا أصحاب القول الأول، وقد يعني عزز هذا القول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن. القول الثاني أنه يعود لنا نحن أمة الإسلام أمة القرآن، فيقولون إن كان هذا في شأن الملائكة أنه لا يمسونه إلا على إلا لأنهم مطهرون، فنحن أيضا لا نمس القرآن إلا على طهارة. واستدلوا بحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب له الحديث كما قال ابن القيم رحمه الله: تغني شهرته عن إسناده. ومما تضمنه هو كان في نجران وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، ومن ضمن ما كتبه له وألا يمس القرآن إلا طاهر، وألا يمس القرآن إلا طاهر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: دل هذا الحديث وهذه الآية، وإن كان في خلاف في عود الضمير هنا، ولكن دل على أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر. ولا شك أيها الإخوة مسألة الحدث الأكبر، من كان عليه حدث أكبر هذا لا يجوز، لا يمس القرآن ولا يقرأ القرآن حتى يغتسل. لكن نحن كلامنا الآن في الحدث الأصغر، إن كان يحفظ يعني يقرأ القرآن وهو مثلا لم يتوضأ فالأمر أهون إن شاء الله تعالى، وإن كان الأولى أدبا واحتراما للقرآن أن يقرأ القرآن على وضوء، لكن إنسان حافظ ويريد أن يقرأ وهو ليس متوضئا نقول لا حرج إن شاء الله. لكن كلامنا في من ليس بمتوضئ انتقض وضوءه ويريد أن يمس القرآن، نحن نقول يا أخي الراجح من أقوال أهل العلم وبعضهم يجعله الأحوط أنك تتوضأ ثم تقرأ القرآن. بعضهم يأتي يقول: طيب أقلب القرآن ما أمسه ولكن أقلبه بالسواك مثلا حتى لا أمس، يعني هذا عاد صراحة في نوع من التكلف، يعني أقلب بالقلم أو بالسواك، أنا يعني كما قال بعض العلماء هذا نوع من التكلف. الحمد لله توضأ وتعال الأمر، يعني ما في كلفة، يعني الوضوء ولله الحمد. يعني كان سلفنا رحمهم الله يحبون دائما أن يبقوا على طهارة، حتى قيل لبعضهم: لماذا؟ قال: وهل تدري متى ألقى الله عز وجل؟ أريد أن ألقى الله وأنا متوضئ وأنا على وضوء. فكل إنسان يتوضأ والحمد لله ويعود ويقرأ وخلق ويخرج من يعني هذا الخلاف والكلام. وكما قلت الراجع عند أهل العلم أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر. ولكن عندما نقول أن المسألة خلافية معناه أنك إذا خرجت من هذا المجلس أو عندك قراءة سابقة لا تقول وأين القول الثاني، لا نحن نعرف في قول ثاني، وقد نصر بعض أهل العلم أن المراد هنا الملائكة وأنه لا تلزم الطهارة، ونحن نعرف هذا وهذا، لكن أنا نقول الراجح وختاما نقول الأحوط خروجا من هذا أن تقرأ القرآن على طهارة. وكما قلت مسألة الحفظ هذا أمره سهل، من عليه حدث أكبر هذا لا يجوز أن يقرأ القرآن لا نظرا ولا حفظا حتى يغتسل، لكن نحن كلامنا في من انتقض وضوءه وأراد أن يمس القرآن. هذا خلاصة ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة. قال جل وعلا: تنزيل من رب العالمين. من أوصاف هذا القرآن أنه منزل من الله تبارك وتعالى، وهو كلامه جل وعلا منزل من الله تبارك وتعالى، وكما قلت كان نزوله وهذا هو الراجح على يعني قسمين أو على مرحلتين، على مرحلتين. المرحلة الأولى نزوله جملة واحدة، وهذا يسميه العلماء النزول الجملي، يعني نزل جملة واحدة إلى بيت العزة، إلى سماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. وقد ذكر العلماء ما السر أو ما الحكمة في نزوله منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها أولا أن فيه تثبيتا لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أيضا مسايرة للوقائع والأحداث، ومنها تسهيل حفظه على الناس، فإن العرب كانت أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون إلا جزءا منهم، فهذا من فضل الله أنه يعني نزل منجما حتى يسهل حفظه. الأمر الرابع أن فيه كذلك يعني تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ما يعني ما أتى بالقرآن من نفسه، وإنما هو من الله عز وجل في حادثة، في سؤال يسأل عنه، في موقع كذا وكذا، فينزل القرآن، إلى آخر ما ذكره أهل العلم رحمهم الله. ثم قال سبحانه وتعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. معنى مدهنون قال الإمام مجاهد رحمه الله أي تمالئوهم في الشر وتركنوا إليهم، يعني أفبما نزل من القرآن ومن الهدى والبيان تدهنون، يعني تمالئون أهل الكفر والضلال وتميلون إليهم وتركنون إلى ما عندهم مما قالوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوه عن القرآن الكريم، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. كما قلنا أيها الإخوة فيما سبق، معنى رزقكم يعني شكركم لنعم الله، أنكم تكذبون يعني أنكم تكذبون بالقرآن الكريم وبما تضمنه، والواجب أنكم تشكرون الله على نعمه وتحمدون الله سبحانه وتعالى على ما نعم عليكم، وأعظم شكر الله أن تدلوا بهذه النعم إلى الله تبارك وتعالى، كما قال ابن عباس فلا تقولوا نزل المطر بنوء كذا وكذا وما مطرنا إلا بنوء كذا وكذا، هذا من الشرك إذا اعتقدوا أنه مصرف ويشارك الله عز وجل في خلقه وفي إلى آخر، هذا شرك أكبر، شرك في الربوبية، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل حال الآية الأخيرة سبق الكلام عنها، وهي قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم، نبدأ الآن في الباب الذي بعده، وهو باب عظيم في المحبة، باب ومن الناس، باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الآن جملة من الأبواب في أعمال القلوب، وهذه الأعمال أيها الإخوة يجب أن نهتم فيها وأن نقرأ ما ذكره أهل العلم وأن نراعي، يعني أن ننظر في أحواله. يعني الشيخ الآن سيعقد بابا عن المحبة، ثم سيعقد بابا عن الخوف من الله عز وجل، ثم سيعقد بابا ثالثا في التوكل، وهكذا يستمر الشيخ رحمه الله في الكلام عن أعمال القلوب، وهذا أمر الحقيقة يغفل عنه كثير، يعني من أنا ما بقال عامة الناس، لكن أقول أيضا طلبة العلم وأهل العلم، يعني لا تجدهم يراعون ويهتمون بأعمال القلوب، كيف تزكو، كيف تحاسب، ينظر الإنسان في حاله، في محبته لله عز وجل، في كذا، وأهل العلم رحمهم الله كتبوا في هذا وبينوا أن المحبة كما يقول هنا الشارح، يقول إنه لما كانت محبة الله جل وعلا هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان، نبه المصنف بهذه الترجمة وعقد هذا الباب في محبة الله تبارك وتعالى. وإذا أردت الكلام عن المحبة وعن تعريفها وعن أسبابها وعن يعني مجالاتها وآثارها، فمن أوسع من كتب في هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو فارس من فرسان هذا الميدان رحمه الله تعالى، تجد بخاصة في 3 كتب له، الكتاب الأول روضة المحبين ونزهة المشتاقين، كتب فيه كلاما عن المحبة وعن آثارها، وعن نقل فيه 30 تعريف عن أهل العلم، 30 تعريفا في تعريف محبة الله عز وجل. وثم قال رحمه الله إن هذه التعريف ما زادتها إلا غموضا، وقال إن المحبة لا تحتاج إلى هذا التكلف وهذه التعاريف، وقال إن معظم هذه التعاريف تعد من باب التمثيل للتعريف والحد، وقد ذكر نقل فيها 30 تعريفا رحمه الله تعالى. أيضا في كتاب طريق الهجرتين ومفتاح باب السعادة، هذا أيضا تكلم فيه كلاما جميلا عن المحبة. أيضا في كتابه في مدارج السالكين شرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين تكلم في منزلة المحبة كلاما نفيسا. فينبغي لنا أيها الإخوة، نحن يعني نذكر الآن كلام مختصر في حدود الدرس، لكن أنت ينبغي لك أن تذهب وتراجع وتقرأ ما ذكره الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله، وقد أحلتك على هذه المصادر الثلاثة: روضة المحبين، طريق الهجرتين، ومدارج السالكين. وله عبارات في هذا رحمه الله تعالى تكتب بمداد من ذهب، وبخاصة يتكئ على كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وما يعني ومن سبقه من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالشيخ هنا ذكر هنا الآيات الكريمات، ثم بعد ذلك ذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقل جملة من الآثار وبخاصة أثر ابن عباس المشهور في المحبة. نسأل الله عز وجل أن وإياكم يعني ممن لا أقول الله مستعان يعني حققنا المحبة كاملة، لكن نسأل الله أن يجعلنا ممن تدرجوا وعلوا في منازل المحبة، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه، كما جاء في الحديث: اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. نعم، هذا هو من جوامع الدعاء كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وكان كما قلت من دعاء بعض الصالحين أو بعض أهل العلم: اللهم املأ قلبي إيمانا بك. شوف 6 دعوات: اللهم املأ قلبي إيمانا بك وحبا لك، شوف يمتلئ القلب، وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك. إذا امتلأ القلب بهذه الأمور 6، والله قمة السعادة والحياة الهانئة في الدنيا مع ما سيعقبه الله له بفضله وجوده وإحسانه في الآخرة. اللهم املأ قلبي إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بذلك. نعم، نبدأ الآن على بركة الله في مدارسة والوقوف والتأمل والوقوف على هدايات الآيات الكريمات المذكورة في هذا الباب. نعم،
قال رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وذكر رحمه الله تعالى أن الأسباب
دقيقة. نعم، الأسباب بعد الآية الثانية. على كل حال، هذه الآية الكريمة أيها الإخوة يخبرنا الله جل وعلا فيها أن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعبدونهم من دون الله عز وجل ويصرفون لهم الحق الذي من أجله خلق الله الخلق جنهم وإنسهم، ألا وهو توحيده وعبادته سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنهم يحبونهم كحب الله سبحانه وتعالى، يعني صرفوا الحق الواجب وإيمانهم، ومن ذلك محبتهم صرفوها لما يعبدونهم من دون الله عز وجل من أصنام، أشجار، قبور، أضرحة، شمس، قمر، جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ هنا في هذه الآية الكريمة، قال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا يذكر المفسرون رحمهم الله، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، أن في معنى هذه الجملة من الآية أن في معناها قولين. القول الأول أن التقدير: والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم، وهذا هو القول الراجح، يعني أن المؤمنين يحبون الله تبارك وتعالى أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم. نعم، أولئك يحبون أصنامهم ويتقربون إليهم ويصرفون إليهم حق الله جل وعلا وإلى غير ذلك، ولكن أهل الإيمان أهل التوحيد نسأل الله الثبات على دينه يحبون الله جل وعلا أشد من حب عباد الأصنام لأصنامهم، أشد حبا من هؤلاء الذين يصرفون محبتهم للأنداد وغيرهم. إذن هذا هو القول الراجح أيها الإخوة، مرة أخرى التقدير الصحيح وهذا هو القول الراجح، الذين آمنوا أشد حبا لله تبارك وتعالى من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله سبحانه وتعالى. هذا هو القول الأول وهو القول الراجح. القول الثاني، الذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله، يعني أن بعض المشركين قد يحب الله عز وجل ويحب هذه الأصنام والأوثان، وهذا كان يعني موجود عند المشركين، يعني كانوا مثلا إذا ركبوا في الفلك ويعني حصلوا وخافوا من الغرق صرحوا بتوحيدهم وبإيمانهم، قد يحبون الله عز وجل في هذا وقد غيرهم أيضا. فهنا على هذا القول الثاني أن المؤمنين أشد حبا لله من حب أصحاب الأوثان لله تبارك وتعالى، ولكن هذا قول مرجوح. القول الأول هو الصحيح، هو القول الراجح، أن المؤمنين أشد حبا لله تبارك وتعالى من حب أصحاب الأنداد لأندادهم، أشد حبا من عبدة الأوثان لأوثانهم، وبهذا امتاز أهل الإيمان وأهل التوحيد، كما قال سبحانه وتعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ومما يعدلون به الله عز وجل هؤلاء الكفار أن صرفوا هذه المحبة، جعلوا شيئا منها لله وشيئا لأصنامهم وأوثانهم، وهذا ولا شك باطل ولا يصح. وأهل الإيمان وأهل التوحيد هم الذين أخلصوا في محبتهم وصرفوها لله تبارك وتعالى، وكما سيأتينا إن شاء الله في هذا في الحديث القادمة. نعم.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.
الحمد لله. نعم، ذكر الله عز وجل من وصف المؤمنين أو في هذه الآية الكريمة أنه يحبهم ويحبونه، وهذا كما قلت أيها الإخوة مر بنا، يقول ابن القيم رحمه الله: هذا أمر عجيب وأمر كبير وعظيم، أن كونه جل وعلا يحب عباده هذا فضل عظيم، وأنهم يحبونه هذا واجب عليهم، وهذا من إيمانهم وتوحيدهم لله تبارك وتعالى، يخلصون لله عز وجل. ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أوصافا من يحبهم ومن هم أحقاء بهذا الأمر. ذكر الله عز وجل من أوصاف مثلا في هذه الآية الكريمة أربعة أوصاف: أولا أنهم أذلة للمؤمنين، أذلة على المؤمنين. ما معناها؟ قالوا ما قال المفسرون، يعني في قلبهم رقة ومحبة لإخوانهم المؤمنين، وهذا هو الواجب. المؤمنون بعضهم لبعض، إنما المؤمنون إخوة، المؤمن للمؤمن كالبنيان. فلما يكون الإنسان نسأل الله العافية عديم الإحساس ميت الضمير لا يهتم بأحوال إخوانه المسلمين، هذا كلامه صحيح، لا يجوز لك هذا يا أخ، بل يجب أن يكون في قلبك رقة ومحبة وليونة مع إخوانك المسلمين، تألم لألمهم وتفرح لفرحهم، هكذا يجب أن يكون أهل الإيمان. الأمر الثاني قال: أعزة على الكافرين. نعم، عندهم عزة ورفعة لا ينخنع ولا ينثى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أمور في التعامل معهم: لا تبدأوهم بالسلام، إذا سلموا عليكم قولوا وعليكم، إذا جئتم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. ليس المقصود كما يفهم بعضهم أنه يلف عليه بسيارته لأن يصدم في جدار ولا في عمود كهرب، لا، هذا فهم سقيم، ما هذا الإسلام ما في أذية وإيصال الضرر على الآخرين، لا، المقصود يعني أن اجعل لك العزة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ليس المقصود أنك تؤذي تلف عليه بالسيارة، ومثلا بعضهم الله يهديه يفهم هذا الفهم، وهذا فهم غير صحيح، فيصدم مثلا كما قلت في حائط ولا في عمود كهرب ويقول اضطروهم إلى ضيق، لا، المقصود يعني اجعل لك العزة. نعم، إذا جئت أنت الذي تقدم واجعله هو الذي بعدك، لكن أنك تؤذيه وتسبب عليه في ضرر هذا فهم سقيم وفهم غير صحيح لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث قال تبارك وتعالى: يجاهدون في سبيل الله. نعم، من أوصاف من يحبهم الله تبارك وتعالى ومن أكرمهم الله عز وجل أنهم يجاهدون في سبيل الله. والجهاد عاد ولا شك أنه من معالم هذا الدين ومن شرائع ومن شريعته، وهو كما قال العلماء على نوعين: فرض عين وفرض كفاية، والكلام في هذا طويل. الأمر الرابع: ولا يخافون في الله لومة لائم. وهذا أمر أيضا عظيم ومرتبة، يعني متى الإنسان أنه يعني يصل إلى هذه المرتبة لا يخاف الله لومة لائم، سواء في تطبيقه للسنة، في عمله، في إعلانه بتوحيده، في التزامه بشرع الله عز وجل، إلى غير ذلك. لا يخافون في الله لومة لائم. فهذه أربعة أوصاف من أوصاف من يحبهم الله تبارك وتعالى. ومن أوصافهم أيضا أنهم يعملون اتباع الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل، هذه سميها العلماء آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم.
وذكر رحمه الله تعالى
أن لازلنا أيضا، نعم، لا، فيه الآية: قل إن كان آباؤكم، ما هي موجودة عندك؟ طيب، على كل حال إن كانت غير موجودة فهي موجودة عندي في نسختي، وهي يسميها العلماء آية المحبوبات الثمانية. هذه ذكر الله عز وجل سورة التوبة، وأنا سبق أنني ذكرت في هذا المجلس أن من العلوم التي يتدارسها أهل القرآن ومن كتبوا في التفسير وفي علوم القرآن الآيات المسمات. قد ذكرت هذا قبل يومين أو ثلاثة أيام، وقلت إن الآيات المسمات على نوعين: نوع سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل آية الكرسي، آية الدين، آية الكلالة، ومنها آيات اجتهد بعض الصحابة التابعون بعض التابعين أهل العلم من التفسير ومن أهل التفسير وغيرهم في تسمية بعض الآيات اجتهاد منهم، وهذا يدل على أنه ينبغي أنك تتوقف وتتأمل وتدرس لماذا سميت هذه الآية بهذا الاسم أو هذه الآيات بهذا الاسم. ومن ذلك إذا قيل لك: ما آية المحبوبات الثمانية؟ فقل: اقرأ عليه آية التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه يسميها العلماء آية المحبوبات الثمانية. يعني من قدم هذه المحبوبات الثمانية أو واحدا منها أو اثنين أو ثلاثة، المهم من قدم شيئا منها على محبة الله عز وجل وعلى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه متوعد. فتربصوا، شوف هذا الوعيد، ما هو حاشا أن نشبه الله عز وجل بخلقه، لكن الأمر عظيم. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قد أن تزول ويأتي غيرك، تعاقب، ينزل بك شدة، ينزل بك الله أعلم، هذا في خوف، في التهديد، ما أوضح لنا، ما ندري ما الذي سيأتي. قال العلماء: وفي حذف المعمول هنا زيادة في التخويف والترهيب، ولله المثل الأعلى. لما واحد أب ويعني يغضب على ابنه: غدا سأفعل فيه كذا، انتظر عقوبة شديدة ستكون. احنا لو يعلم يقول: سأضربك مثلا بالعصا 10 ضربات، سأحرمك، مثلا يعني هذا هو، عرف ان هذه عقوبته. لكن عندما تخفى عنه العقوبة لا شك أن هذا الأمر يشتد عليه ويخاف. فهذا كما قلنا إن شاء الله من باب التقريب كما يقول ابن القيم وأهل العلم: ولا نحن لا نشبه الله بخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكيف الآية الكريمة يقول الله عز وجل: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ما هو هذا الأمر؟ ماذا سيكون؟ الله أعلم، في علم الله. لكن أنت كن على حذر، كن على خوف أن تقدم واحدا من هذه المحبوبات الثمانية. وهذه المحبوبات يعني كما قال أهل العلم هي ليست في ذاتها حراما أو في ذاتها منكر، هذه محبوبات طبيعية جبل عليها الإنسان. يعني ما نجي نقول إنسان: والله لا تحب زوجتك، لا تحب أباك، لا تحب ابنك، لا، هذه الإسلام كما قال أهل العلم، الإسلام لا يتنافر ولا يتصادم مع الفطرة البشرية، مع النفس السوية. الإسلام ما يقول انبذ هذه الأشياء، انزعها من قلبك، هذا كلام ما هو صحيح. وإلا عددنا الإسلام يضاد الفطرة الإنسانية ويضاد الحياة البشرية، لا، هذه محبوبات جبلت النفوس على محبتها. ولكن احذر أخي المسلم أن تقدمها على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلامة ذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تجي والله عند أمر أو عند نهي وتقدم وتؤخر من أجل ابنك، من أجل العشيرة، من أجل مال، من أجل كذا، ها هنا الآن أنت صادمت المحبة، أنت الآن لست بصادق في محبتك لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور الثمانية كما قلت أمور جبلت عليها الفطرة الإنسانية والنفس السوية، يعني تحبها ولا حرج ولا ضير في ذلك. هل الذي يقول إن في واحد ما يحب أباه ولا يحب ابنه، نقول هذا أنت تغالط نفسك، ليش يا أخي تنكر؟ لا، ما فيها شيء. وكونك تحب هذه الأمور في الأصل هذا شيء طبعت عليه النفس البشرية والفطرة السوية على هذا الأمر. فيقول الله عز وجل إن كان آباؤكم، محبة الآباء، الأبناء، الإخوان، الأزواج، الزوجة، كل إنسان يميل إليها، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. كما قال جل وعلا وما خلق الذكر والأنثى، لابد ذكر وأنثى، ما تستقيم الحياة ويأتي النسل وتتوازن الأمور إلا بذكر وأنثى، سواء في الإنسان، في الحيوان، في الطير، حتى في الزراعات، في كل شيء لابد ذكر وأنثى، الحياة تسير هكذا. كون إنسان ينكر هذا كلام غير صحيح. إذن ولكن الإسلام وجهها الوجه الصحيح. هذه خمسة، آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، كل إنسان يحب عشيرته، يحب أهله، يحب قراباته، من ينتسب إليهم فلا حرج. سادسا وأموال اقترفتموها، المال هذا شيء جبلت عليه النفوس على محبة الدينار والدرهم، لكن لا تكن عبدا له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقدمه على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتجارة تخشون كسادها، تجارات وأموال، نعم تاجر، وأهل العلم يقولون كما ذكر هذا ابن القيم وغيره أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. الغني الشاكر أيها الإخوة أفضل من الفقير الصابر، لماذا؟ لأن الغني نفعه متعد، والإسلام يحب النفع المتعدي ويشجع عليه ويرغب فيه. الثامن ومساكن ترضونها، يعني كون الإنسان يحب بلده ويأوي إليه هذا الإسلام لا ينكره، بل الحمد هذا بل الله عز وجل قرن الإخراج من الديار بقتل الأولاد، كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم، يعني أو حتى قتل أنفس، أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فهذا وجاء هذا في مواضع من القرآن. وبعض الناس لا، إذا جيت تتكلم عن حب الأوطان وحب يعني بلد الإنسان يحب بلده، قال يا أخي إيش هالكلام هذا يا أخي، وأين الأخوة الإسلامية، أنتم تعظ، لا هذا كلام غير صحيح. أولا أنت تنافي الفطرة السليمة في محبة الناس لأوطانهم. الأمر الثاني هذا من الوفاء لبلدك أنك تحبه وتدعو له بالخير وتقوم بالأمانة، وهذا ما يسمى بالوطنية الآن، من أعظم سمات الوطنية أن تقوم بالأمانة التي يعني ألزمك وأعطاك إياها ولي الأمر، أن تقوم بها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وعلى حسب ما أؤتمنت إليه. أيضا الدفاع عن وطنك، إذا حصل شيء من هذا واستنفر الإمام الناس فإنك تلبي هذه الدعوة وتتقدم مع الناس. على كل حال حقوق كثيرة، فلكن المقصود الانتساب إلى الأوطان لا يعني أنك لا تحب إخوانك المسلمين في كل مكان. الحياة أيها الإخوة دوائر، أنت الآن في مع إخوانك، هل أنت مثل مع بني عمك؟ لا، لا شك، الدائرة الأوسع بني عمك، الدائرة عشيرتك وقبيلتك، الدائرة الأوسع بلدك ووطنك الذي تعيش فيه، ثم الدائرة الكبيرة هي دائرة المسلمين. ولا يعني أنني عندما أحب وطني وبلدي أنني أكره مسلما يعيش في أدغال أفريقيا كما يقول بعضهم أو في مجاهيل سيبيريا، لا والله يا أخي، أنا أحفظ قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وأحفظ قول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكم من رجل الآن يعيش في صحراء وفي شعث الجبال أو بطون الأودية أفضل وأكرم عند الله ممن الآن يأتي ويصلي في الصف الأول أو في الصف الثاني. نعم هذا مسألة الكرامة والفضل، هذا عند الله سبحانه وتعالى. لكن الإسلام أيها الإخوة لا ينكر محبة الناس لأوطانهم. ولقد كان ابن القيم، وأنا أنشدت هذين البيتين في مثل هذا المجلس، يردد بيتي أبي تمام حبيب بن أوس الطائي وهو من الشعراء المشهورين، يقول: نقل فؤادك ما اشتهيت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل. فلا ينكر محبة الأوطان إلا أحد رجلين: إما جاهل مسكين غرر به ودخل في دهاليز مظلمة وفي اتجاهات منحرفة وتحزبات ومصائب، وإما جاحد معاند يعرف فضل بلده عليه ويعرف حق ولاة أمره وحق العلماء وحق الناس، ومع ذلك يترك هذا. ولذلك لما ذكر الحافظ ابن حجر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أقبل على المدينة أرخى زمام ناقته حتى تسرع حتى تأتي إلى المدينة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بهذا النص، قال: هذا الحديث أصل عظيم في محبة الإنسان لوطنه. فالإنسان لا ينكر مثل هذا الشيء. ونحن هنا في الآية الكريمة الله جل وعلا قال: ومساكن ترضون، يعني أن هذه من الأشياء التي جبلت عليها النفوس، والإسلام لا ينكر هذا ولا يرده ولا يقول أبغض ولا أسمع، لا، ولكن يقول الإسلام: احذر أن تكون هذه الثمانية مقدمة على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. يجب أيها الإخوة نفقه هذه الأمور. نحن الحقيقة كما قلت نعاني، يعني في ناس يعني عندهم تشنج وللأسف في طرح مثل هذه الأمور، تتكلم مثلا عن المواطنة مثلا في الإسلام، الوطنية في الإسلام، يا أخي أنتم كذا. لا، نحن نتكلم، ما عندنا كلام من عندنا، نحن نأتي بآيات كثيرة في القرآن جاء فيها ذكر قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. الله عز وجل قدم الديار على الأبناء، يعني شوف، يعني مع محبتها أعظم من محبة الأبناء، وقد ذكروا هذا. لو كان هذا أمرا غير محمود لما ذكره الله عز وجل عنهم، لاقتصر على ذكر الأبناء فقط. إذن أيها الإخوة، يعني الإنسان لا يغالط نفسه ولا يكون عنده نوع من القشعريرة أو نوع من التردد. نعم نحن نتكلم في هذه الأمور بالدليل، نحن نتكلم بالدليل من الكتاب والسنة وبفقه أهل العلم، هم أيضا ما هو مسألة تبجح وكلام وقيل. لا، نحن عندما نقول وطنية أو مواطنة نقول هناك حقوق، أولا كما قلنا أيها الإخوة أن تدعو الله عز وجل لأهل بلدك وللمسلمين عموما بالصلاح والهداية إلى غير ذلك. اثنين، أن تقوم بالمسؤولية والأمانة التي تناط فيك، أنت مدرس، أنت تعمل، طبيب، مهندس، تقوم بالأمانة التي أوكلت إليك حق القيام بلا محابات وبلا ضياع ونحو ذلك. الأمر الثالث، إذا طلب منك الدفاع عن وطنك تدافع، تحمي عن حياضه. الأمر الرابع، الآن ما يرسل الآن من رسائل ومن كلام ومن لا 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 تكون بوقا، لا تؤجر عقلك للآخرين، ترى في هذا يسمى تأجير العقل، بعض الناس يأجر عقله، الناس تكتب ويقبل أي كلام. لا يا أخي، أنت مؤمن لله الحمد وعاقل وتميز بين هذا وهذا. فعلى كل حال، يعني حقوق المواطنة والوطنية وكذا سبق والله الحمد كلام عنها، وقد عقد هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من المحاضرات في هذا الأمر، وكان والله الحمد سجل لي محاضرة هنا بعنوان: المواطنة في الإسلام حقوق وواجبات، ويعني هي موجودة ومسجلة، وأهل العلم أيضا كتبوا في هذا رحم الله أمواتهم ووفق أحياهم. نعم، المهم أن هذه المحبوبات الثمانية لا تقدم على محبة الله تبارك وتعالى ولا على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعنوان ذلك الأوامر والنواهي. احذر، لا تقدم هذه الأشياء على أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلها سببا في الوقوع فيما يغضب الله عز وجل وأن تنتهك محارم الله ومن أجل هذه الأمور الثمانية. احذر، هذا غاية الحذر، وإلا الإسلام لا ينكر هذه الأمور، فهي مما جبلت النفوس على محبتها. أيها الإخوة الأفاضل، ابن القيم رحمه الله ذكر 10 أسباب جالبة لمحبة الله عز وجل لعبده، وأنا سبق أنني أشرت إليها في درس ماض، نحن نريد ونسأل الله أن يعيننا أن نكون محبوبين إلى الله عز وجل، أن نكون ممن أحبهم سبحانه وتعالى، وأن يحصل لنا من آثار هذه المحبة أيضا الخير الكثير وإلى آخره. هنا جملة من الأسباب ذكرها ابن القيم رحمه الله، 10 أسباب ذكرها في مدارج السالكين في أوائل المجلد الثاني، أظن صفحة 13 أو صفحة 17 فيما أتذكر، وقد نقلها الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد، وجدته قد نقلها باختصار، فنحن نسمعها الآن من الأخ الذي يقرأ. قال: هناك 10 أسباب جالبة لمحبة الله عز وجل لعبده. فكلنا أيها الإخوة ذاك الرجل ونتمنى ذلك، فنسمع هذه 10 ونسأل الله أن يعيننا على القيام بحقها. نعم.
وذكر رحمه الله تعالى أن الأسباب الجالبة للمحبة 10: أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به.
ما في شك، هذا أعظم سبب، قراءة القرآن، المداومة.
الثاني
التدبر، التأمل. وقد سبق أني ذكرت مقولة للحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: من أداوم على قراءة القرآن ذل لسانه وخضع قلبه ولانت جوارحه. وهذا لاحظه في نفسك سبحان الله، كلما يزداد حزبك من القرآن وأنت مأجور، الحرف 10 حسنات إلى 700 ضعف كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. يقول الحافظ ابن حجر 3 فوائد سبحان الله، يقول: من يكثر من قراءة القرآن يذل لسانه. سبحان الله، حتى لسانك يذل، يعني مو معنى يذل يعني يسقط، لا، المقصود يعني أنه يتفاعل، تسهل عليك اللغة، لسانك ينشرح ينطلق. قال: يذل لسانه وينشرح صدره أو قلبه وتلين جوارحه، كلها تنطلق في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا ولا شك من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل لعبده. نعم.
الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض.
في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. فالتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل لعبده. نعم.
الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا.
هذا عاد الحمد لله ذكرنا كثيرا، وقلنا الذكر بالذات جاء في القرآن دائما مقرون كثيرا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فاذكروا الله إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فسبحان الله دائما تلاحظ الحث على الإكثار من الذكر، لابد يتواطأ اللسان والقلب. لا تذكر الله وأنت من قلب غافل لاهن، احرص أن يكون أن تتمعن وتتأمل، وهذا عاد سبق الكلام فيه. نعم.
الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى.
لا إله إلا، هذه عاد يقول ابن القيم، هذه عاد تعجز العبارة عن وصفها. إيثار محاب الله على محابك، وعلى محاب إيش؟ 8 مثلا التي مرت علينا قبل قليل. إيثار محاب الله على هذه المحبوبات 8، لا انتبه، لا تغلب هالثمانية على محبة الله وعلى محبة رسول صلى الله عليه وسلم. نحن لا ننكر هذه الأمور 8 جبلت عليها النفوس والفطر السوية، لا حرج عليك، ولكن انتبه لا تغلب محاب الله عز وجل. نعم.
الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته.
الله أكبر.
ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها.
الله أكبر. نعم، أن تتأمل في أسماء الله الحسنى وفي صفاته العلى، وهذا كما قلنا من معاني الإحصاء، من أحصاها دخل الجنة. أن تتأمل وتدبر وأن تنظر في آثارها عليك، يعني كما هذا ذكرنا فيما سبق، هذا لا شك يعود على نفس الإمام يعني محبة الله عز وجل وفي الترقي في هذه المنزلة. نعم.
السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة.
وهذا والله كما يقول ابن القيم سبب دقيق جدا، يقول يعني هو لأنه الآن هو ذكر هذه الأسباب باختصار، لكن لو ترجع المدارج السالكين ستجد أن ابن القيم رحمه الله يقول: وهذا سبب دقيق بعض الناس لا يفطن له، وهو أنه يشاهد بر الله وإحسانه إليه ونعمه. والله نعم، والله إن الإنسان إذا أصبح وأمسى في نعم الله، يتقلب في خيرات الله، أعظم نعم الله عليه نعمة التوحيد الخالص لله عز وجل الذي لا تشوبه شائبة الشرك. الحمد لله خرجت على الدنيا لا تعرف صنما يعبد ولا قبرا يطاف حوله ولا شجرة يذبح عنده، أحمد الله هذه نعمة. سل الله الثبات على الدين، سل الله أن يثبتك عليه. خرجت وأنت ممتع بحواسك، تنعم بنعمة الإيمان بنعمة الأمن في الأوطان، لا تخاف إلا الله والذئب على الغنم والناس يتخطفون من حولك، هذه نعم يا أخي. فالله كما قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله، فمشاهدة بر الله وإحسانه على عبده يجعله ولا شك ينطلق شكرا وثناء على الله سبحانه وتعالى مما يزيده رفعة ومنزلة عنده جل وعلا. وهذا كما يقول ابن القيم أعيد وكرر، يقول إن هذا سبب دقيق قل من الناس من يفطن له، مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا إله إلا الله. نعم.
السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه.
هذه عاد أبحر فيها ابن القيم وكتب فيها حوالي سطرين أو ثلاثة، قال هذا أعجبها انكسار القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني قبل أن تنكسر أنت في ركوعك، وقبل أن تعفر جبهتك في الأرض سجودا وخضوعا لله عز وجل، يجب أن ينكسر قلبك قبل هذا كله. نعم هذا إن شاء الله من مظاهر انكسار القلب، لكن كل إنسان يركع ويسجد والقلب رايح يمين وشمال وفلان مواعدة في الليل وبكرة سفر وعزومة وفيه ورايح حركات بس ما فيها لا روح فيها جوفة، هذا والله حرم نفسه. لا، يجب أن ينكسر قلبك، ومن آثار هذا الانكسار هذا الركوع وهذا السجود وهذا الذل وهذا البكاء وغير ذلك. وابن القيم كما قلت كتب حوالي سطرين أو ثلاثة عند هذه النقطة، قال وهو أعجبها انكسار القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة.
نعم، كما قال الله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما أولياء الرحمن يقومون الليل فإذا قرب الفجر اشتغلوا بالتسبيح والاستغفار، وتلا هذه الآية وبالأسحار هم يستغفرون. فهكذا أهل الإيمان أولياء الله عز وجل أهل قيام الليل، وهذا من أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى أنهم يقومون آخر الليل. وعليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ولا شك أن هذه ميدان للتنافس وميدان لأن ينال الإنسان ويصعد في مراتب هذه المحبة، نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بذلك وأن يختمه بالاستغفار. نعم.
التاسع مجالسة المحبين الصادقين.
شوف المحبين، سواء المحبين يعني متحابين فيما بينهم أو المحبين الصادقين لله عز وجل، هؤلاء كما قلت في من حوالي درسين أو ثلاثة، لما جاء أحدهم إلى الحسن البصري قال يا حسن من أصاحب؟ قال صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. هؤلاء تجدهم والله لا بعض مصر يمكن ما عنده ما يقدر يتكلم أو ينصح، بس رؤيته والجلوس معه والله إنك تهاب وتخاف من الله وتعظم خشية الله عز وجل في قلبك. وهؤلاء ولله الحمد في كل مكان وفي كل زمان، أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعقم من الخير، تجدهم هنا في هذا المسجد المبارك، في بيت الله الحرام، في المساجد، في بلدك إذا رجعت إلى بلدك ستجد الأخيار والصالحين، بس أنت الذي ابحث عنهم، لا تنتظر الناس هم الذين يسألون عنك، أنت ابحث عن هؤلاء الذين إذا رأيتهم ذكروك الله عز وجل، عظم خشية الله في قلبك. وهؤلاء هم الذين نسأل الله أن يعني يدلنا عليهم وأن يعيننا على صحبتهم وملازمتهم. وهكذا كان سلفنا الصالح، يقول مجاهد رحمه الله صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني، كانوا يتسابقون يبحثون عن الصالحين عن أهل العلم، يعني يتسابقون كل من أجل صحبتهم والجلوس معهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل كان يعني يلزم ويحب أن يجالس الحسن بن علي رضي الله عنه، وكان يحفظ فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من أحبهما فإني أحبه، وإلى غير ذلك. هكذا يحب الصالحون. نكمل إن شاء الله. الحمد لله. نعم، نأخذ الآن السبب العاشر وبه نختم. نعم. السبب العاشر مباعدة
العاشر مباعدة كل سبب، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل.
ما أجمل هذا الكلام. الحقيقة هذا كلام يختصر يعني الكلام عن الذنوب والمعاصي. نعم، مباعدة كل سبب يحول بينك وبين الله عز وجل، حتى في الأمور المباحات التوسع فيها التي قد تلهيك عن طاعة الله وعن محبة الله. نعم، قد بعض الناس سبحان الله يبتلى بأمور مباحات ما هي حرام، لكن انشغال بأكل وشرب ونوم وسفر وذهاب وإياب وقتل للأوقات وغير ذلك، هذه ولا شك لو لم تكن حراما هذا بعد مصيبة، كان فيها حرام هذا عاد أمر آخر. فمثل هذه الأمور تشغلك عن محبة الله ويعني لا تجعل القلب مستعدا لهذا الأمر. وكما كان ابن القيم رحمه الله يقول: التخلية قبل التحلية. يجب تخلي نفسك، تطهر قلبك حتى يكون مستعد لأن يكون مليئا بمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. بقي الحقيقة يعني جملة الأحاديث في هذا الباب، نرجئها إن شاء الله للدرس القادم بإذن الله تعالى. هذه أسئلة كثيرة، هنا بنجاوب على ما يسمح به الوقت، وإذا أذن الأذان أو قصي وقيمة الصلاة من عنده سؤال يعني نتحدث أتحدث معه بعد ذلك. هذا يقول: إذا سئل إنسان عن ناس سيتقدم إليهم طالب واحد الزواج، هل يجب على المسؤول أن يخبر بكل شيء يعرفه عنه حتى لو كان يعرف عنهم أشياء لا يرضاها في الدين ولكن في الماضي، أما الآن فليس فيهم شيء؟ خلاص، الحمد لله، الذي مضى مضى، التوبة تجب ما قبله، حتى الكفر، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ ما يجوز أنك تقول أنهم كانوا كذا، الحمد لله ما داموا أنعم الله عليهم بالاستقامة والهداية، لزموا توحيد الله عز وجل، تركوا ما كانوا فيه من بدع أو نسأل الله العافية أيضا حتى الشرك، وعادوا إلى التوحيد وإلى الإيمان، أو تابوا إلى الله من المعاصي، خلاص الحمد لله التوبة تجب ما قبلها، كما قال عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص في الحديث العظيم. فلا، خلاص اترك الماضي، اطوي صفحة الماضي وهات الصفحة الآن الجديدة، وأخبرهم بما تدين الله سبحانه وتعالى به. هذا السؤال الحقيقة سئلت عنه، وهو: ما المراد بالقرآنيين وبأصحاب القراءات المعاصرة؟ القرآنيون هذا وصف لمن يزعمون أنهم يتبعون القرآن فقط ولا يتبعون السنة، فهم لا يأخذون إلا بالقرآن. وهذا الوصف والله وصف خاطئ، ما يجوز أن يقال لهم قرآنيون، لأن عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله جل وعلا يقول عن رسول صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا مذهب ضال، نسأل الله العافية. يقولون نعمل بالقرآن، طيب السنة النبوية هذه على جنب لا يعمل بها، ولهم في هذا كلام كثير، والحمد لله العلماء ردوا عليهم، وهم ولا شك يعني يتابعون من قبلهم، خرجوا في زمن في من تزعم هذا المذهب كبعض طوائف المعتزلة وغيرهم، ولا يزالون الآن في زمننا من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، وهذه والله تسمية غير صحيحة، هي تلبيس على الناس. قرآنيون ما شاء الله جدر يتبعون القرآن، لا، هم يأخذون بالقرآن فقط ولا يعملون بالسنة أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أعوذ بالله، نسأل الله العافية، إذا اعتقد الإنسان هذا كفر وضلال، نسأل الله العافية، وجحد ورد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه التسمية عليهم أصلا غير صحيحة. أما أصحاب القراءات المعاصرة فليس المقصود اللي هم القراء، يعني قراء من يأخذ القراءات السبع أو متمها القراءات العشر أو غير ذلك، لا، وإنما يقصد بهم من يفسرون القرآن برؤيتهم المعاصرة دون النظر إلى أسس وقواعد التفسير وأصوله، فهم ينسفون نسفا كاملا ما روي عن السلف رحمهم الله تعالى في التفسير والأسس والقواعد التي ذكرها أهل العلم، ويريدون أن يفسروا القرآن بما يرونه معاصرا. فتجدهم يعني لا في آيات التوحيد وفي الشرك وأشياء كثيرة يخالفون منهج السلف، وهذا منهج باطل، ولا وأنا أطهر هذا المكان من أن أذكر بعض أعلامهم أو كذا، لكن لو قرأت في بعض الكتب التي ردت عليهم لبينت أنهم في مذهب ضال، وهم أصحاب القراءات المعاصرة. وهذا ولا شك كما قلت يريدون أن ينظروا ويفسروا القرآن تفسيرا مخالفا لمنهج السلف رحمهم الله، وبعيدا عن الأسس والقواعد التي ذكرها أهل العلم. هذا السؤال يقول: هل أداء السنن الرواتب البعدية في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أفضل، نعم تفعل، أم أدائها في المنزل أفضل لحديث صلاة الرجل في بيته أفضل من المسجد، أفضل في المسجد إلا المكتوبة وكذلك القبلية لو فاتته؟ يعني جملة من أهل العلم يقولون نعم تصلى في البيت ولا يفرقون، سواء من كان آفاقيا يعني جاء زائرا للمسجد النبوي أو حاجا أو معتمرا لبيت الله الحرام هناك يأخذ حج وعمرة، فبعضهم يقول لا يصلي السنن الرواتب اللي هي ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، قالوا هذه يصليها في البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هؤلاء لا يفرقون. ومن أهل العلم من يقول نعم هذا الحديث على العين والرأس، ولكن نستثني منهما الحرمان الشريفان لمن جاء آفاقيا، لأن هذا يعني بيجلس يومين ثلاثة أيام خمسة أيام ويريد أن يصلي ويكسب الخير ويتنفل، فعلى كل حال يعني هذا القول له وجهته وهذا له وجهته، فالمهم أنك لو لم تصلي السنن الرواتب فصلي ما يفتح الله عليك من النوافل عموما، فالصلاة هنا بألف صلاة وفي بيت الله الحرام بمئة ألف صلاة وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. يقول هنا السائل: إذا كان هناك متسع بين أذان الفجر والإقامة هل يجوز صلاة الوتر في هذا الوقت؟ لا لا يجوز، خلاص انتهى صلاة الوتر إلى أذان الفجر. يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى، فخلص إذا أذن الفجر انتهى. لكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء هذا من فعل عمر رضي الله عنه أنه كان يقضي ما يفوته شفعا، فلو كان مثلا وتره يصلي ثلاثا يصليها ضحا أربع ركعات، لو كان يصلي مثلا خمسا يصليها في الضحى ستا، حسب يعني ما ييسر الله عز وجل. وهذا هو يعني وهذا الذي ينبغي، أن الإنسان يقضي وتره ولا يفوته. وهنا أيها الإخوة مسألة أحب أن أنبه إليها، أن بعض أئمة المساجد هداهم الله لا يعني أو بعض المؤذنين لا يؤذن إلا بعد التقويم بربع ساعة أو ثلث ساعة، تجد مثلا هنا المسجد النبوي مثلا يؤذن أربع وثلاث دقائق مثلا أو أربع دقيقتين أو أربع، وتقى ما يؤذن إلا 24 دقيقة. يا أخي ماذا قال له؟ هذا ما هو صحيح وأبدا، بقي ربع ساعة ثلث ساعة. يا أخي ما يجوز لك، يعني خرجت لجنة واطلعت وثبت والله الحمد الأمر، والناس الآن على مذهب جماعتهم. أنت تسمع الآن أذانا هنا ويقعد واحد يأكل ويشرب مثلا وهو في الصيام، هذا أمر خطير، ونقل أن بعضهم الله يهدينا وإياه يجلس في بيته يأكل ويشرب إلين بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة، ويقول لا يا أخي الفجر ما بعد أذن، ما هو بصحيح هذا التقويم كذا بس يعني من أجل الحزم ومن كذا ومن أجل التدخل. لا يا أخي كلامك غير صحيح ولا يجوز لك اعتقاد هذا الأمر، بل عليك أن تلزم ما عليه الناس، والله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله.